صفحة كم أخ يسري؟ لحظة نعم.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولمن حضر واستمع في مقدمة التفسير وشرحها للعلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى. قال إحداهما أن يعبر كل واحد منهم عن المراد بعبارة غير عبارة صاحبه تدل على معنى في المسمى غير المعنى الآخر مع اتحاد المسمى بمنزلة الأسماء المتكافئة التي بين المترادفة والمتباينة.
نعم، ذكرنا بالأمس أنك إذا قرأت كتاب تفسير، وسنقرأ إن شاء الله بعد انتهي هذا المقدمة اللي اقترحها بعض إخواننا، يقول نقرأ أصول التفسير حتى إذا قرأنا تفسير كثير سنجد أقوال كثيرة مختلفة، فلا بد أن نعرف كيف نتعامل مع الأقوال، فهذا خير ما تقرأه قبل قراءتك من هذا المطول. وقد فرغنا وبعد فضل الله علينا من نحو 6 سنين من تفسير السعدي أو السعدي، وها نحن بصدد قراءة كتاب مطول. كان شيخنا عبد العزيز بن باز يهتم عمره في العلم 60 سنة أو 70 وهو لا يفتر من قراءة هذا الكتاب، فإذا انتهى منه عادة وأكثر من النظر فيه لما فيه من فوائد، لكن مع ذلك ما تستطيع أن تغوص في الكتب المطولة وأنت كما يقال تريد أن تغوص وليس عندك آلة عيش غوص. فإذا قرأت في كتب التفسير وتجد أفكار كثيرة وما عندك الآلة التي تعرف كيف تتعامل مع الأقوال ستغرق وربما تقع في الشبهة، فلا بد لك من عصام، من عاصم يعصمك من هذا الضلال. فمثل هذه الورقات النيرة المباركة في أصول التفسير لابن تيمية هي بمثابة إيش؟ بمثابة آلة الغوص لك، فتستطيع حينئذ أن تتدارك نفسك من الغلط إذا قرأت في كتب التفسير. قال رحمه الله نعم، أو بيّن أن الخلاف ينقسم إلى قسمين، خلاف تضاد وخلاف تنوع. فإذا جاءتك كلمات أهل التفسير فتجدها على هذا النوعين، على هذين النوعين، يختلف لكن اختلاف تنوع، فكل واحد منهم يقول قول لا ينافي الآخر، كما ذكرنا أمس مثال أن يفسروا رحمهم الله الصراط المستقيم بتفاسير هي من قبيل خلاف التنوع، الخلاف المباح، هذا صحيح وهذا صحيح وهذا صحيح، فيفسر الصراط بأنه النبي محمد، والصراط بأنه القرآن، والصراط بأنه الإسلام، وكل ذلك صحيح، فلا تنافي لأحدهم بالآخر. نعم، وأن يعبر كل واحد منهما عن المراد بعبارة غير عبارة صاحبه تدل على معنى في المسمى. نعم، على معنى في المسمى غير المعنى الآخر مع اتحاد المسمى بمنزلة الأسماء المتكافئة التي بين المترادفة والمتباينة. فيقول لك مثلا هذا سيف أو هذا أسد، نعم يقول لك هذا أسد، فيقول إنسان اسمه غضنفر، وآخر يقول اسمه قسوة، وآخر يقول الليث، لكن كل هذه الأسماء تدل عليه ها؟ على الأسد، لكن قد تحمل كل اسم مع أن يدل على الأسد معنى غير المعنى الآخر في صفة الأسد، لكن يكون كل واحد كل هذه تؤدي إلى أنه إيش؟ الأسد. فلو قلنا مثلا الصراط المستقيم، الصراط القرآن هو الصراط، محمد هو الصراط، فينتج من ذلك أن الصراط يكون بإيش؟ باتباع محمد، باتباع القرآن، باتباع الإسلام. وإن كان معنى الإسلام غير معنى النبي، غير معنى إيش؟ القرآن، لكن كلهم يدل على الصراط. وأنا خلاف تنوع، اختلفت الألفاظ تدل على معنى واحد لكن واشتركت في معنى واحد، لكن نفس تلك الألفاظ تحمل معنى غير الآخر، ولا يعني حملها معنى غير الآخر أنها لا تدل على ذاك القاسم المشترك. نعم.
قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله في الشرح: اختلاف التنوع جعله المؤلف صنفين، الأول أن يعبر كل واحد منهم عن المراد بعبارة غير عبارة صاحبه، والضمير في قوله منهم هنا يعود على الصحابة بل على السلف أعم، ليشمل الصحابة والتابعين رضي الله عنهم، فيعبر بعبارة غير عبارة صاحبه لكن تدل على معنى في المسمى غير المعنى الآخر مع اتحاد المسمى، فهما اتفقا على المراد لكن عبر أو عبر كل واحد منهما عنه بتعبير غير تعبير الأول، وإلا فهما متفقان كما لو قال قائل في تعريف السيف هو المهند، وقال الثاني السيف هو الصارم، وقال الثالث السيف ما تقطع به الرقاب، وما أشبه ذلك، فهذا في الحقيقة ليس بخلاف. وكذلك لو قال إنسان الغضنفر الأسد، وقال الثاني الغضنفر القسورة، وقال الثالث الغضنفر الليث، وما أشبه ذلك، فليس هذا خلافا ولا تنوعا أيضا، لكن كل لفظة تدل على معنى لا تدل عليه اللفظة الأخرى والمسمى واحد. وهذا هو المقصود بعبارة المؤلف أن يعبر كل واحد منهما عن المراد بعبارة غير عبارة صاحبه تدل على معنى في المسمى غير المعنى الآخر مع اتحاد المسمى. ثم قال المؤلف رحمه الله: إنها بمنزلة الأسماء المتكافئة التي بين المترادفة والمتباينة، فقوله المتكافئة هذه فيها إشكال، إلا إذا كان المؤلف رحمه الله يريد بها معنى آخر، فالأسماء المترادفة هي الدالة على معنى واحد، والأسماء المتباينة هي الدالة على معنيين، فهذه الأسماء باعتبار دلالتها على المسمى مترادفة، وباعتبار دلالتها على معنى يختص به بكل لفظ منها تكون متباينة.
نعم. كما قيل،
قال ابن تيمية رحمه الله: كما قيل في اسم الصيف، في اسم السيف الصارم والمهند، وذلك مثل أسماء الله الحسنى وأسماء رسوله صلى الله عليه وسلم.
فالله عز وجل من أسماء السميع، من أسماء سبحانه وتعالى العليم، من أسمائه لا إله إلا هو الرحمن، فهذه كلها تدل على شيء واحد وهو الله، لكن في الرحيم، في الرحمن معنى غير العليم، العليم بالعلم الكامل الذي لا ينقص بجهل أبدا، يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن، لو كان كيف كان يكون. والرحمن هذا الاسم متضمن معنى الرحمة التي وسعت كل شيء، لا إله إلا هو، ولا يعني أن الرحمن غير السميع، غير، فهي مترادفة تدل على معنى واحد، متباينة كل واحد يدل على معنى. ولذلك ظلت الجهمية قالوا لو أننا أثبتنا أسماء الله التي لزم تعدد القدماء، عياذا بالله، وهم يرون وهم يقيسون بعقولهم أن الرجل واحد في الدنيا تجتمع في عدة صفات، فقد يكون حليم ويكون كريم ويكون ذو خفة ظل ويكون عدة صفات، وهو شخص واحد، فلماذا يمتنع ذلك، لا يمتنع ذلك أو تمنعون ذلك عن الله سبحانه وتعالى بحيث تقولون كثرة الأسماء يدل على أنه ليس بواحد عياذا بالله. نعم اقرأ.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: كما قيل في اسم السيف الصالم والمهند، وذلك مثل أسماء الله الحسنى وأسماء رسوله صلى الله عليه وسلم وأسماء القرآن، فإن أسماء الله كلها تدل على مسمى واحد. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: أسماء الله تعالى كثيرة جدا، لكن مسماها واحد، فهي مترادفة من حيث دلالتها على الذات، متباينة من حيث اختصاص كل اسم منها بالمعنى الخاص به. وكذلك أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم متعددة، فهي باعتبار دلالتها على الذات مترادفة، وباعتبار دلالة كل لفظ منها على معنى آخر متباينة. وكذلك القرآن يسمى القرآن والفرقان والتنزيل وغير ذلك، فهذه الألفاظ باعتبار دلالتها على القرآن مترادفة، وباعتبار أن كل واحد منها له معنى خاص متباينة. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فليس دعاؤه باسم من أسمائه الحسنى مضادا لدعائه باسم آخر،
صحيح،
بل الأمر كما قال الله تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، وكل اسم من أسمائه يدل على الذات
سبحانه. ولكن إذا دعوت فكما نبه الشارع في موطن آخر: ادعوا بصفة الله أو باسمه عفوا الموافق لما تدعوه به أو ما تدعوه من أجله. تدعو الله أن يرزقك: يا رزاق ارزقني. نعم، تدعو الله سبحانه وتعالى أن يرحمك: يا رحمن يا رحيم ارحمني. ولا يناسب حينئذ أن تقول: يا شديد العقاب اغفر لي. نعم، لا يناسب هذا. ولذلك فإن الدعاء يحتاج إلى فقه. أكثر العامة ما عندهم فقه الدعاء، ما عندهم هذا، فمثلا من جهلهم يرسل لهم إنسان دعاء في الواتساب، فلأنه أرسل في الواتساب هذا دعاء إن شاء الله يفرج عنك الهم وكذا، ومجرب يأخذ ويلتزم طول حياته. بعد 40 سنة تسأله: والله. تقول: وش أصله؟ والله جاني رسالة قبل 40 سنة ولا ألتزم هذا الدعاء. طيب لا يعتمد على حديثه، كيف تعرف أنه يفرج الهم؟ وكيف تعرف أنه مقبول عند الله بهذا النظام حتى تقدمه على غيره ويصرفك عن غيره من أدعية الرسول الصحيحة؟ صرفك عنها لأنك تعلقت به وأخذت الوقت الطويل تكرره، بل وتتصل علماء تفهم معناه، هم ما يدرون ايش تقول. يقول: ما معنى اذا قال قائل كذا وكذا؟ يفتونك المعنى لكن ما يدرون، فيبدا يلتزمه ويشرحه ويكرره ويعلم الناس، وهو ما ورد عن النبي اصلا، ما ورد عن النبي. يقول دعاء ايش؟ الحفظ من الظلمه والجبابره، حديث انس اظن: نعم، يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعال لما تريد. دعاء طويل إذا قلته جاتك العصمة من الله، يعني ما يقدر جبار يخصم ظهرك. هذا حديث لا يصح، هذا أثر عن أنس لا يصح، وأنه ذهب للحجاج وقال هذا الدعاء، أو أنه احترقت البيوت إلى بيته، هذا لا يصح. ويلتزمونه ويتعلقون به، يقول صار لأنس كذا، إذن ما يسألون عن السلف. والحديث الضعيف لا يثبت لي حكم شرعي، فاحذر يا عبد الله. وذلك ما أحب من البعض يكتب مثلا في الواتساب دعاء الشيخ فلان ويحطه ويرسله، فيصبحون الناس يتعلقون به ويظن نفعه ويرجعوه لغيره، يقول ما دام أرسل ونشر لابد أن يكون أرجح لغيره، ويتحفظونه ويحفظون عياله ويصبح كالسنة فيه. هل قصر النبي في الأدعية؟ جمع لي واحد منكم من الطلبة قلت له أنا داخل على رمضان وبدعو أدعية القنوت، فاجمع لي من كلام من صحها الأحاديث من العلماء أدعية، والله انتهى رمضان وما استطعت أو ما قلت الأدعية كلها الواردة فيه عن النبي. أدعية كثيرة ذكرت بعضها في قنوت رمضان شهر كامل أو 20 يوم حتى، لأني سافرت في 10 الأواخر 20 يوم وأنا أدعو في دعاء القنوت وما بلغت كل أدعية الرسول، ما بلغتها. يتركون أدعية الرسول وهي من معصوم يعني ما فيها خطأ، ويذهبون إلى من ما قد يخطئ في الدعاء. فمن الأخطاء في الدعاء مثلا التملق أو التمجيد لله أو الثناء عليه بقول بعضهم في دعاء القنوت يا من لا تراه العيون، خطأ الدعاء أعوذ بالله، الله ما تراه العيون ليس على سبيل الصفة، خطأ، إن تراه العيون في الجنة. قال إنكم سترون ربكم يوم القيامة، في يوم القيامة في الجنة، فهو جعلها صفة إنه الله أبدا لن تراه العيون، لا تراه العيون. هذا قول المعتزلة، ويوزعون هذا الدعاء ويدعون به إلى الآن أئمة مساجد، يتملق له العوامل يكون وراء يكون. ولذلك خطأ أنك تعين إمام تراويح جاهل فقط حفظ بالتحاليل القرآن وما درس العلم، فإنه يأتيك بنكبات أنت ما تشعر بها، فقط على الآن يهز رأسه ويبكي، ليش؟ التطريب عجبا، يجي له التطريب حزين والله بكان اليوم. طيب وش قال؟ هل قال شيء صحيح؟ هل قال شيء صحيح؟ فمن أدعية للدغدغ عواطفهم هذا يا من لا تراه العيون مسكين، هذا دعاء المعتزلة، لأن الله تراه العيون في الآخر. قال إذا دخل أهل الجنة الجنة قيل لكم من ربكم موعد، خرجه مسلم والترمذي من حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم من حديث صهيب بن سنان عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الجنة قيل لكم مع ربكم، قيل لهم مع ربك لك إن لكم مع ربكم موعد. الحديث فيه فيكشف الحجاب فينظرون إلى الله، إذا رأته العيون في القيامة رأته العيون في الجنة يرونه بعضها في الجنة بكرة وعشية، كل هذا ينفى عند هؤلاء بقوله يا من لا تراه العيون. فإذا لابد في الدعاء من فقه، وأضمن شيء حتى لا تخطئ في الدعاء التزم السنة. ولذلك كان من فقه عمر يذكر أنه سمع شخص يطوف ويرفع صوته يعني يقول في دعائه اللهم اجعلني من الأقلين، اللهم اجعلني من عبادك الأقلين أو اجعلني من الأقلين. فقال له عمر إيش هذا الدعاء؟ قال إيش هذا يعني؟ وقليل من عباد الله الشكور، فاللهم اجعلني من الأقلين. فقال عمر التزم من الدعاء ما كان سنة، يعني هذا أضمن لك، أضمن، لأن السنة لا يقع فيها الخطأ، وكلام من يخترع الأدعية هذه يقع فيها الخطأ. فتعلم أدعية السنة واستريح حتى لا تعد في الدعاء. ألم يقل الذي سيكون أقوام يعتدون في الدعاء؟ فإذا كنت جاهل قد تكون منه، انظر بالجهل كم حصل تعدي في الدعاء، تعدي في التطريب، هذا جهل. حتى إن كان الإنسان عنده شيء من العلم تأول على غير صواب فصار يطرب الدعاء، هذا خطأ. والتأويل يشترك مع الجهل من وجه، أن النتيجة أنه ليس علم من وجه، يعني إن هذا معذور هذا غير معذور إذا ما سأل ولا. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله وكل اسم من أسمائه سبحانه يدل على الذات المسمات وعلى الصفة التي تضمنها الاسم، كالعليم يدل على الذات والعلم، والقدير يدل على الذات والقدرة، والرحيم يدل على الذات والرحمة. قال ابن عثيمين رحمه الله إذن هذه الأسماء الثلاثة باعتبار دلالتها على الذات مترادفة وباعتبار دلالة الأول على العلم والثاني على القدرة.